أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان من لا يعتدي على أهل مملكتي، سبحان من لا يأخذ أهل الأرض بعنوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحيم. اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا وبصرا وفهما وعلما، إنك على كل شيء قدير. بمحمد وآله الطاهرين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. لازلنا في الزيارة الجامعة، وقد وصلنا إلى هذه الفقرة، وأولي الحجى وكهف الورى. الإمام المعصوم علي الهادي عليه السلام يصف أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنهم أولي الحجى وكهف الورى. أولي جمع لا واحد له من لفظه، جمع لا واحد له من لفظه، يستعمل بدل مفرده ذو، أي التي تكون بمعنى صاحب. إذن فأولو بمعنى أصحاب، أولو بمعنى أصحاب. الحجة هو العقل والفطمة. هذه الفقرة الشريفة إما أن تكون مرادفة للفقرة التي سبقتها وهي ذوي النهى، وذوي النهى وأولي الحجة فتكون بمعنى التأكيد، أو أنها لا، لبيان معنى آخر، وهو أن الفقرة الأولى لبيان عقل المعاش والأمور الدنيوية، عقل المعاش والأمور الدنيوية، وأولي الحجة الحجة لبيان عقل المعاد والأمور الأخروية، كما أفاده السيد شبار في الأنوار اللامعة. إذن الحجة بمعنى العقل، بمعنى الفطانة. الكهف وكهف الورى، الكهف هو الملجأ والملاذ. أئمة أهل البيت عليهم السلام هم كهف الورى، ومنه قوله عليه السلام: يا كهفي حين تعيين المذاهب، في الدعاء، أي يا ملجئي يا ملاذي حين تعجزني مسالكي إلى الخلق وتردداتي إليهم. أيضا أمير المؤمنين وصف بأنه في الزيارة في 21 من شهر رمضان المبارك، ماذا نقرأ فيه؟ كنت للمؤمنين كهفا وحسنا، كنت للمؤمنين كهفا وحسنا. أمير المؤمنين هو كهف المؤمنين عليكم السلام، حكم المؤمنين صبحكم الله. الورى وكهف الورى بمعنى الخلق. إذن أولي الحجى وكهف الورى، أهل البيت صلوات الله عليهم، هم الملجأ، هم الملاذ للخلائق في الدين والدنيا والآخرة والعقبة. نروي هذا الحديث اختصارا. مروي عن معمر بن راشد قال: سمعت أبا عبد الله الصادق عليه السلام يقول: أتى يهودي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقام بين يديه يحد النظر إليه. الإمام الصادق عليه السلام يروي هذه الرواية عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بأنه جاء يهودي وقف على رأس رسول الله وبدأ يحد النظر إلى الرسول، فقال له رسول الله: ما حاجتك يا يهودي، يا يهودي ما حاجتك؟ فقال اليهودي: أنت أفضل أم موسى بن عمران النبي الذي كلمه الله وأنزل عليه التوراة والعصا وفلق له البحر وأضله بالغمام؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه يكره للعبد أن يزكي نفسه. ما قال له أنا أفضل، لكن قال له: يكره للعبد أن يزكي نفسه، ولكني أقول. لاحظ رسول الله، إن آدم عليه السلام لما أصاب الخطيئة كانت توبته أن قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما غفرت لي، فغفره الله له. أي لما غفرتها لي، إلا غفرت لي. وإن نوحا لما ركب في السفينة وخاف الغرق قال: اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني من الغرق فنجاه الله عنه. وإن إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما أنجيتني منها فجعلها الله عليه بردا وسلاما. وإن موسى لما ألقى عصاه وأوجس في نفسه خيفة قال اللهم إني أسألك بحق محمد وآل محمد لما آمنتني أي إلا آمنتني. فقال الله جل جلاله لا تخف إنك أنت الأعلى في سورة طائر الآية 68. يا يهودي الرسول يقول مخاطبا لليهودي يا يهودي إن موسى لو أدركني ثم لم يؤمن بي وبنبوتي ما نفعه إيمانه شيئا ولا نفعته نبوته. يا يهودي ومن ذرية المهدي عجل الله فرجه الشريف إذا خرج نزل عيسى ابن مريم. يعني يبين الديانة اليهودية والديانة العيسوية، الديانة الموسوية والعيسوية كلها مرتبطة بالديانة المحمدية. فالعيسوية والموسوية بدون الاعتراف والإقرار برسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا شيء، وإنما الديانة المحمدية هي المكملة، هي المكملة، بل اكتملت ديانتهم واستعانوا بالديانة المحمدية وبرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال يا يهودي ومن ذرية المهدي إذا خرج نزل عيسى ابن مريم عليه السلام لنصرته فقدمه وصلى خلفه. هذه الرواية موجودة في بحار الأنوار المجلد 26 صفحة 319. إذن أهل البيت سلام الله عليهم هم كهف الورى، هم البذور المضيئة التي أنارت العالم وهدته إلى الطريق الأقوم، واستمدت نورها المتألق، استمدت نورها المتألق وضياؤها المشرق من شمس الهداية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لولا رسول الله وأئمة أهل البيت عليهم السلام لهوى الناس في الظلمات وارتكتوا في الداجيات، كما تشير إليها أحاديث شريفة كما في تفسير هذه الآية الشريفة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها. فالشمس رسول الله والقمر هو أمير المؤمنين عليه السلام. إذن هم البذور الهادية، هم الأقمار المنيرة التي اهتدت وتزينت بهم عالم الدنيا والآخرة والأولى. ولكن وللأسف الشديد نجد أن من استمع في سقيفة بني ساعد الذين أسسوا أساس الظلم، أسسوا الإرهاب على أئمة أهل البيت وشيعتهم، لم يقروا بهذه المناقب ولم يعترفوا برسول الله ولا بأمير المؤمنين، بل ضربوا كل ما جاء به القرآن الكريم عرضه الجدار. أروي لك هذه الرواية وردت في البحار المجلد 39 صفحة 300، وأيضا وردت في العلل والأمالي للصدوق، ينقلها ابن الزبير المكي. قال رأيت جابرا، جابر بن عبد الله الأنصاري، رأيت جابرا متوكئا على عصاه، رجل كبير يدور في سكك الأنصار ومجالسهم وهو يقول علي خير البشر فمن أبى فقد كفر. يا معشر الأنصار أدبوا أولادكم على حب علي ابن أبي طالب عليه السلام، فمن أبى فانظروا في شأن أمه، فمن أبى فانظروا في شأن أمه. قبل أن ندخل في الدرس أود أن أذكر مناظرة قد حصلت بين أحد المؤمنين وهو الفضال بن الحسن بن فضال الكوفي وبين أبي حنيفة. كان الفضال بن الحسن بن فضال الكوفي، هذا الرواية عن المناظرة المروية في الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 382 وموجودة في بحار الأنوار المجلد العاشر صفحة 231. الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 382. الفضال ابن حسن ابن الفضال الكوفي كان يسير مع أحد أصحابه وهو من الموالين ومن شيعة أهل البيت عليهم السلام، فمر على أبي حنيفة، وكان أبو حنيفة في جمع كثير يملي عليهم شيئا من فقهه وحديثه. فقال الفضال لصاحبه والله لا أبرح إلا لا أبرح أو أخجل أبا حنيفة. يعني هذا صاحب الفكر المنحرف أريد أن أخجله. فقال له صاحبه الذي كان يسير معه إن أبا حنيفة ممن قد علت حالته وضارت حجته. حنيفة رجل عالم، شلون تقدر تخجله بمسألة الولاية؟ قال أصبر، قال مهد، يقول له مهد، يعني اسكت عن هذا الكلام. هل رأيت حجة ضال علت على حجة مؤذن؟ يعني قال له وين ما يوصل، ما دام ضل وانحرف إذا الحجة تكون حجة مدحوظة. هل رأيت حجة ضال علت على حجة مؤمن؟ هذه تذكرنا بالقصة التي حصلت مع مؤمن الطاق، مؤمن الطاق أيضا من المتكلمين وكانت له علاقة مع أبي حنيفة وكان يسيرا معا، فسمع مؤمن الطاق، هم يسيحوا له شيطان الطاق، فسمع كان يسيرا في شوارع الكوفة فسمع أحد الناس يصيح هل رأيتم صبي ضال، هل رأيتم صبي ضال؟ فقال له مؤمن الطاق نحن لم نرى صبيا ضالا ولكن هذا شيخ ضال فخذه، وأشار إلى أبي حنيفة. إذن أبو حنيفة ضال، فلذلك هذا المؤمن الفضال يقول هل رأيت لصاحب حجة ضال علت على حجة مؤمن؟ ثم دنا من أبي حنيفة فسلم ورد القوم السلام بأجمعين. فقال الفضال يا أبا حنيفة أمام طلبته ومن التف حوله إن أخا لي عندي أخوي يقول إن خير الناس بعد رسول الله علي بن أبي طالب، وأنا أقول أن أبو بكر عتيق، أبو بكر اسمه عتيق، أن عتيق أبو بكر وعمر وبعده عمر هما خير الناس بعد رسول الله، فما تقول أنت رحمك الله؟ تقول الرواية فأطرق أبو حنيفة مليا ثم رفع رأسه قال التفت إلى حجة هذا المنحرف، قال كفى بمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وآله كرما وفخرا، هاي أنا أقول وآله وما يقول وآله، كرما وفخرا أما علمت، يقول للفضال أما علمت أنهما ضجيعاه في قبره، فأي حجة تريد أوضح من ذلك؟ قال لك شوف القرب أن رسول الله مدفون وأبو بكر وعمر مدفونان بالقرب من رسول الله، فأي حجة؟ إذن هذه كرامة وفخر وشرف. فقال له الفضال الكوفي إني قد قلت ذلك لأهلي، يعني قلت له هذا الحكي. فقال والله، فقال لي أخي والله لأن كان الموضع لرسول الله، يعني راح أشوي، شوف هذا الفضال شلون اختار هذا الاستدلال، قال له هذا الموضع الذي دفن فيه إما أن يكون لرسول الله أو لأبي بكر وعمر. قال له فقال لي أخي إن هذا الموضع إما أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دونهما فقد ظلما بدفنهما في موضع ليس لهما حق، يعني إذا كان هذا المكان لرسول الله مختص رسول الله فإذن هم ظالمون، إذن مقصود، وإن كان الموضع لهما ومنين لهما فوهباه لرسول الله فقد أساء وما أحسن إذ رجع في هبتهما ونسي عهدهما ثم دفن في المكان الذي وهبا لرسول الله، فجعلنا أمر مردد. أبو حنيفة بعد راح يحصل بين أمرين، إما أن يكون هذا المكان لرسول الله وقد اغتصبها أبا بكر وعمر، أو يكون المكان لأبي بكر وعمر، هون يجيب دليل، هون يجيب دليل منين جاء هذا المكان لأبي بكر وعمر. تقول الرواية فأفرق أبو حنيفة ساعة ثم قال له لم يكن له ولا لهما خاف، يعني إذا قال له لرسول الله إذن أبو بكر وعمر قد اغتصب المكان، وإذا قال لأبي بكر وعمر كن يجيب دليل. قال له لم يكن له ولا لهما خاف ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحق الدفن في ذلك الموضع بحقوق ابنتيهما، يعني أرث عائشة وأرث حفصة، قال له هو ليس لأبي بكر لكن هذا أنه بما أنه عائشة وحفصة قد استحقها من هذا المكان فدفن أبي بكر وعمر في هذا المكان لحق ابنتيهما حفصة وعائشة. فقال له الفضال قد قلت ذلك لأخي، فقال أنت تعلم فقال لي: أخي أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله مات عن 9 نساء؟ الرسول مات وعنده 9 نساء. ونظرنا، والمرأة ما شنو حقها؟ أردت شنو بالشريعة الإسلامية؟ لها الثمن، لها الثمن. ونظرنا فإذا لكل واحدة منهم 9 ثمن، يعني هذا الثمن يقسم إلى 9 حصص، فتأخذ عائشة حصة من هذا الثمن، وحصة حصة، وبقية النساء حصة حصة. ثم بعدها نظرنا في 9 ثمن فوجدناه شبر في شبر، كل واحدة حصتها شبر في شبر، فكيف يستحق الرجل أن أكثر من ذلك؟ أبو بكر أخذ له متر ونصف متر مثلاً، وعمر أيضا أخذ له مترين أو أكثر. وبعد ذلك فما بال، قال لي أخي، فما بال عائشة وحفصة ترثان من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفاطمة ابنته تمنع الإرث؟ لاحظ استدلال الفضل. فقال أبو حنيفة: يا قوم نحوه عني فإنه رافضي خبيث. لاحظ أبو حنيفة، احنا نقول والله انه رافضي شريف وليس خبيث، لانه ادحض حجتك ايها المنحرف، بل انت جاهل خبيث يا ابا حنيفة امير المؤمنين. يعني ابو حنيفة تكبر عنده ان يقول امير المؤمنين هو خير الناس بعد رسول الله، خير الناس بعد رسول، فيثبت ان ابي بكر وعمر هما خير الناس بعد رسول الله، ويحتج بحجج واهية، حجج فاسدة. السبب ما هو؟ حب الدنيا وجيفها الزائلة عند أبي حنيفة، مناصب وجاه، لأن أبا حنيفة يدرك تماما أن خير الناس بعد رسول الله هو أمير المؤمنين عليه. ولكن هو مصداق لقوله تبارك وتعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. علوي اي نعم، علوي الكوفة ما كانت فقط للشيعة، عن خليط فيه. الكلام لا زال في صفات الله تبارك وتعالى، في واقع الحجاج يعني أخرج من الكوفة ما يقارب 50,000 إلى إيران، إلى بلاد فارس. الآن دول اللي يسكنون في منطقة الأهوال دول ناس عرب يعني، لكن هو شردهم الحجاج، سفرهم. شلون المجرم صدام سفر الناس، هذا تبعية وذاك شو اسمه. الكلام إذن في قول الإمامية: أعلى الله شأنهم بأن صفات الله تبارك وتعالى عين ذاته، صفاته عين ذاته. نريد أن نفهم ما المقصود بأن صفات الله تبارك وتعالى عين ذاته، وما الدليل العقلي والنقلي على هذا المدعى، وما الدليل العقلي والنقلي على هذا المدعى. إذن بما أنه الإمامية ذهبوا إلى هذا الرأي، إذن يوجد خلاف في هذه المسألة، يوجد خلاف. الخلاف: هل أن صفاته تعالى عين ذاته أو لا؟ المعتزلة ذهبت إلى نفي الصفات، إذن المعتزلة رأي، الأشاعرة رأي، الإمامية رأي، ورأي الإمامية هو الحق، لأن رأي المعتزلة والأشاعرة لا يصمد أمام الدليل والعقل. المعتزلة ذهبوا إلى نفي الصفات خوفا من مغبة الوقوع في نسبة الشرك في الوحدانية، يعني قالوا نحن ننفي جميع الصفات. حتى بيان رأيهم والاستدلال عليه سيأتي في مرحلة أعلى، لكن لماذا المعتزلة نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى؟ لأنهم لا يستطيعون أن يفهموا معنى الصفات، فكلما قالوا معنى أثبت الشريك من حيث لا يشعرون ورد رأيهم، فلذلك هربوا من القول بالصفات وقالوا نحن ننفي جميع الصفات عن الذات المقدسة لكي لا يقعوا في الشرك في مسألة التوحيد. الأشاعرة ذهبوا إلى القول بزيادة الصفات، أن صفات الله تبارك وتعالى زائدة على ذاته، وهم بقولهم هذا يرغبون في توصيف الله تبارك وتعالى بالصفات الكمالية بالصفات الكمالية. حتى ما هو دليل الأشاعرة؟ ما هو رأي المعتزلة؟ ما هي الأدلة على هذين القولين؟ بيان هذا المدعى هذا موكول إلى أبحاث أعلى من بحث. الآن في هذه المرحلة الابتدائية من دراستنا لعقائد الإمامية نحاول أن نفهم ونسلط الضوء على عقيدة الإمامية، وهي صفات وعين ذاته، نظرية العينية، حتى ما تحصل عندنا بعض الشبه. رأي الإمامية أعلى الله شأنه الشريف أن صفاته عين ذاته، أي يعبرون عن هذا المعنى بالتوحيد الصفات، يعبرون عن هذا المعنى بالتوحيد الصفات، أي أنه عبارة عن اتحاد الصفات الذاتية مع الذات الإلهية، عبارة عن اتحاد الصفات الذاتية مع الذات الإلهية وجودا وعينا فعلا وتأثيرا. نعم، وجودا في الوجود واحدة، في الخارج واحد، في الفعل واحد، في التأثير واحد، لا اثنين، لا تكرر، لا ترتيب، كل هذه الأمور مرفوضة. بمعنى أن ذاته تبارك وتعالى البسيطة، أن ذات الله تبارك وتعالى البسيطة يمكن أن تتصف بمفاهيم وأوصاف كثيرة، مفهوم القدرة، مفهوم الحياة، مفهوم السمع، مفهوم البصر، وهذه المفاهيم متغايرة، لكل صفة مفهوم ومعنى يختلف عن الصفة الأخرى، ولكنها في حقه تبارك وتعالى موجودة بوجود واحد، من ناحية الوجود موجودة بوجود واحد. لماذا؟ لأن كل صفة إذا تحققت معناها أن الصفة الأخرى متحققة، كل صفة إذا تحققت معناها أن الصفة الأخرى متحققة. بعبارة أخرى يعني قدرته حياته، وحياته قدرته، وجوده قدرته، وقدرته علمه، وعلمه سمعه، وسمعه بصره. إذن هو من حيث هو قادر هو حي، ومن حيث هو حي هو سميع، ومن حيث هو سميع هو بصير، ومن حيث هو بصير أزلي، ومن حيث هو أزلي هو قادر. ذاته وجود كلها، وجوب كلها، حياة كلها، قدرة كلها، سمع كلها، بصر كلها، لا أن شيئا منه علم وشيء آخر قدرة وشيء آخر حياة، وإلا يلزم التركيب، وإلا يلزم التركيب والإثنينية. هذا في الصفات الثبوتية الذاتية، وكذلك الصفات الثبوتية الإضافية الذاتية، فهو من حيث هو رازق هو خالق، من حيث هو رازق هو خالق. نعم، ليس لها نهاية، كل صفة كمال، كل صفة كمال تثبت الذات المقدسة. ولكن احنا الكلام مو في معنى الصفات الآن، معنى الصفات سيأتي بحث إن شاء الله، نتكلم في معنى صفاته عين ذاته. هذا المعنى الذي ذكرناه هو معناه التوحيد الصفات، أي معنى صفاته عين ذاته، ذاته وجود كلها، وجوب كلها، حياة كلها، قدرة كلها، سمع كلها، حياة كلها، هو حي من حيث هو قادر، وقادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو سميع، وسميع من حيث هو كاره، وكاره من حيث هو مريد، ومريد من حيث هو أزلي، وأزلي من حيث هو أبدي. لا يوجد تركيب، لا توجد إثنينية، لا يوجد تكثر في ذاته المقدسة. نعم، الصفات كل صفة لها معنى، وسيأتي بيانه إن شاء الله، ولكن هي في حقه تبارك وتعالى موجودة بوجود واحد، بحيث لا انفكاك بين الذات المقدسة وبين الخاص، لا انفكاك بين الذات المقدسة وبين الصفات. هذا هو معنى نظرية العينية، أي أن اعتقاده عين ذاته. قد يأتي سائل يسأل يقول أو مستشكل أن هذا مدعى، أنتم قلتم بنظرية وادعوتم دعوة، فما هو الدليل العقلي على هذا المدعى؟ فما هو الدليل العقلي على هذا المدعى؟ أدلة كثيرة نذكر منها، أدلة كثيرة نذكر منها أنه لو لم تكن الدليل، لو لم تكن صفاته عين ذاته لكانت زائدة عليه، لو لم تكن صفاته عين ذاته لكانت زائدة عليه، وإذا كانت زائدة عليه يلزم احتياجه إليها، وإذا كانت زائدة عليه فيلزم الاحتياج إليها. لماذا يحتاج إليها؟ يعني يحتاج إلى الحياة، يحتاج إلى القدرة، يحتاج إلى السمع، يحتاج إلى الحياة لكي يفيضه على مخلوقاته، يحتاج إلى القدرة لكي يفيضها على مخلوقاته، يحتاج إلى العلم لكي يفيضه على مخلوقاته. فإذا كان محتاجا، إذن كان مفتقرا، والاحتياج والافتقار من سمات الممكن، يعني عبارة مرادفة، أن الصفات هي الحياة مثل الحياة، مثل القدرة، مثل العلم، مثل الإرادة، مثل السمع، مثل البصر، مثل الأزلية إلى آخره. هذه الصفات الله تبارك وتعالى قد أفاضها على مخلوقات، فجعلهم أحياء، وجعلهم علماء، وجعلهم قادرين. فاقد الشيء لا يعطي، إذن يجب أن تكون هذه الأمور أو المعاني موجودة عند الذات المقدسة لكي تفيضها على مخلوقاتها، لأن معطي الشيء غير فاقد له، الذي يعطي الشيء هو ليس فاقد له، قطعا هو موجود عنده. فلو كانت صفات الله تبارك وتعالى زائدة على ذاته، يعني يوجد ذات ويوجد صفات، إذن لزم أن هذه الذات المقدسة مفتقرة إلى هذه الصفات، فيلزم أن تكون الذات المقدسة محتاجة إلى الحياة لكي تتصف الذات بالحياة ثم تفيض هذه الحياة على المخلوقات، ويلزم أن الذات المقدسة مفتقرة ومحتاجة إلى القدرة لكي تتصف فتكون الذات المقدسة قادرة وبالتالي تفيض القدرة على المخلوقات، وكذا العلم، وكذا السمع، وكذا البصر، وكذا الإراء إلى آخره من الصفات الثبوتية ذاته. وهذا افتقار واحتياج، والافتقار والاحتياج من سمات الممكن، ونحن نتكلم في واجب الوجود. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني لعله بنفس المعنى أيضا دليل عقلي، يعني بتفصيل آخر، لو لم تكن الصفات عين الذات، لو لم تكن صفاته عين ذاته لكانت غيره، إذا لم تكن عينه إذن هي غيره، وهذا الغير لا يخلو من الغير، وهذا الغير لا يخلو من أمرين. الأمر الأول، بس أوضح لك المعنى بعدين إن شاء الله نتكلم في عبارة، يعني هذا الغير لو يكون من داخل الذات، يكون داخل الذات المقدسة وهو غيرها، أو يكون خارج الذات المقدسة وهو غيرها، ما عندنا غير أمرين. يعني الآن لعله بعض الناس يكون داخله ولكن غيره، شلون مثلا مثل هذا البلاتين، إذا واحد مكسورة رجله أو إيده ويضعون قطعة من الحديد أو غيره، هذه غيره ولكن في داخله. ومرة أنت الآن كل شيء فيه خارج وغيره، فنجي هنا نقول إذا لم تكن الصفات الذاتية، لا إذا لم تكن صفاته عينه، عين الذات، إذن هي غيره. هذا الغير لا يخلو من أمرين، إما أن يكون مصداقا في داخل الذات الإلهية، أو يكون هذا الغير مصداق للذات من خارجه، من خارجه. الكلام في الأول، إذا كان الكلام في الأول، إذا كان هذا الغير مصداقا في الداخل للذات الإلهية، نقول هذا باطل، وجه البطلان، لأنه يلزم منه أن تكون الذات الإلهية المقدسة مركبة من أجزاء، مركبة من أجزاء من الذات والصفات التي هي داخل الذات، من الصفات التي هي داخل الذات ومن الذات المقدسة، والتركيب مستحيل على الله تبارك وتعالى، والتركيب مستحيل، لأننا أثبتنا أن الذات المقدسة بسيطة لا تركيب فيها، إضافة لذلك أن التركيب احتياج وافتقار. شلون الشربة؟ ما يصير شربة إذا ما تجيب ماء وسكر وصبغ، ولا تجيب صبغ وماء بعد راح يصير ماء وصبغ. فإذا الذات المقدسة إذا ركبت مع الغير الموجود في نفس الذات الإلهية، في نفس الذات الإلهية سيحصل تركيب. إذن الغير في داخل الذات الإلهية مركب، نأتي إلى الغير في خارج الذات الإلهية، يعني أن يكون هذا الغير مصداقا للذات الإلهية ولكن من خارجها. هنا أمران أيضا، يعني شقين راح يكون عندي، هذا الغير، هذا الغير الذي يكون خارج الذات الإلهية، إما أن يكون واجب الوجود أو ممكن الوجود، اللي هو الغير الصفات، يعني خلي علم، خلي قدرة، خلي حياة. هذا الغير الذي يكون خارج، ما له علاقة بالذات الإلهي، الذات المقدس، خارج، إما أن يكون واجب الوجود فهو غير محتاج، هذه الصفات غير محتاجة إلى موجد يوجدها، أو لا هي ممكنة الوجود، أو لا هي ممكنة الوجود فتحتاج إلى من يوجدها. نجي للشق الأول، إذا كانت غير محتاجة إلى من يوجدها بل هي واجبة الوجود، فعلى الأول يلزم تعدد واجب الوجود، راح يكون الذات المقدسة واجبة الوجود والصفات واجبة الوجود. الذات المقدسة نبع وجودها من صميم ذاتها، والصفات نبع وجودها من صميم ذاتها، هذا إثبات الشريك. يعني الذات قديمة والصفات قديمة، هذا إثبات الشريك لله تبارك وتعالى، هذا يدخل في إثبات الشريك وهو فاسد. إضافة لذلك لا بد أن يكون أحدهما أقوى من الآخر، فإما أن تكون الذات أوجدت الصفات أو الصفات أوجدت الذات، وإلا سيتصارع، راح يكون صراع. فإذا هذا الرأي باطل. بقي عندنا الرأي الأخير، وهو أنه الصفات الذاتية هي غير الذات وهي خارج الذات، ولكنها ممكنة الوجود، ممكنة الوجود ومحتاجة إلى من يوجدها. إذا كانت ممكنة الوجود والذات المقدسة هي التي أوجدتها، هي التي أوجدتها، يلزم أيضا معنى ثالث، يلزم أن الذات المقدسة أوجدت الحياة التي هي خارج الذات، ثم بعدها احتاجت إلى هذه الحياة لكي تتصف بها فتكون الذات حية لكي تفيض الحياة على المخلوق. ويلزم أن الذات المقدسة قد أوجدت القدرة التي هي خارج، غير خارج الذات المقدسة، ثم بعدها احتاجت لكي تتصف بالقدرة فتكون ذات قادرة فتفيض القدرة على المخلوقات، وكذلك في بقية الصفات. يعني بعبارة أخرى أن الذات المقدسة ستكون فاقدة للحياة ذاتا، فإنها تخلق الحياة ثم بعدها تتصف بالحياة لكي تفيض هذه الحياة على المخلوقات. يعني هذا أمر محال، أي أنه يستحيل أن تكون العلة الموجودة فاقدة لكمالات مخلوقاتها. يعني الذات المقدسة ما عندها الحياة وما عندها قدرة، بينما الحياة والقدرة في المخلوق هي من الصفات الكمالية. فيستحيل أن تكون العلة الموجدة فاقدة لكمالات مخلوقاتها، بل هي تحتاج إلى أن تخلق هذه الكمالات ثم بعدها تفتقر إليها فتتصف بها ثم بعدها تفيضها على مخلوقاتها. وهذا معنى فاسد، لأن فاقد الشيء غير معطي له ومعطي الشيء غير فاقد له. نستنتج أن الصفات كلها مفاهيم ينتزعها العقل، أن الصفات كلها مفاهيم ينتزعها العقل من مصداق واحد بسيط، من مصداق واحد بسيط هو الذات الإلهية، هو الذات الإلهية المقدسة، وهي الخير اللامحدود واللامتناهي. هذا هو الدليل العقلي على فساد من ذهب إلى نظرية الغيرية، وأن الصفات صفات الذات المقدسة غير الذات، حتى هذا الغير داخل الذات خارج الذات كله فاسد، بل صفاته عين ذاته، صفاته عين ذاته. هذا المعنى لا يستطيع من انحرف عن ولاية أمير المؤمنين أن يفهمه، ولذلك تخبطوا فيما يقولون، لأنهم لم يهتدوا إلى هذا المعنى الصحيح. فكلما قالوا بقول وردت عليهم الإشكالات الكثيرة، وبالتالي حاولوا أن يتملصوا ويتخلصوا من هذه الإشكالات، فمنهم من أخطأ أكثر وولغ وازداد في خطائه، ومنهم من يدرك تماما أن الرأي هو رأي أهل البيت عليهم السلام، ولكن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الدليل العقلي على اتحاد الدليل النقلي على اتحاد الصفات مع الذات البسيطة من جميع الجهات، يعني التوحيد الخالص، أشار إليه أمير المؤمنين عليه السلام في الخطبة الأولى من نهج البلاغة، هذه نراجعها. فقد قال أمير المؤمنين أرواحنا له الفداء في الخطبة الأولى من نهج بلاغته: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف في المفهوم وفي المعنى، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه. يعني فمن وصف الله أي أوجد جعل للصفات وجود آخر غير وجود الذات المقدسة، فقد قرنه أي جعل له قرين الله صفاته، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، جعل له حدود ومشخصات وجعله في جهة معينة يقال هذا أو ينزل، ومن حده فقد عده، ومن جعل له حدود بعد ما تسوى خراب، الثاني هم يجعل له حد، والثالث والرابع يكسرهم، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال على مه فقد أخلى منه، إلى آخر ما قاله في نهج بلاغته سلام الله عليه في بيان التوحيد الصفاتي. إن شاء الله في الدرس القادم نبين عدد الصفات، ولعله نذكر بعض الصفات، يعني نذكر بعض الصفات، وإلا هذا البحث يحتاج يعني محاضرات كثيرة لبيان كل صفة، ولعله كل صفة من هذه الصفات تحتاج إلى وقت، يعني درس أو درسين لبيانها أو أكثر. فإحنا راح نأخذ بعض الصفات ونبينها، ثم الصفات المتبقية نوكلها إلى مرحلة أعلى من مرحلتنا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.